وتسير على الدرب خطانا.
تمر عليك لحظات فرح تسعدك في يومك، ولحظات ألم تدمع لها عينك، ولحظات حب يهتز لها قلبك، ولحظات غضب لا تسيطر فيها على نفسك. وأجمل لحظات وأرق نسمات هي التي تكون فيها ساجدا لرب الأرض والسماوات. فلو كنت في وسط الصحاري أو على سفوح الجبال، أو كنت في البحر تغمرك الأمواج، أو كنت محلقا بين الأرض والسماوات، عش هذه اللحظات قبل الفوات.
الحمد لله رب العالمين، في السماء ملكه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر عظمته، وفي النار سطوته، وفي الجنة رحمته، وفي كل شيء آيته وحكمته. ملائكة السماء المطهرون لا يعصونه، وملوك الأرض المتوجون عبيده، يده فوق أيديهم، وقدرته آخذة بنواصيهم، وحكمه العادل نافذ فيهم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لله في الآفاق آيات، لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. يا أيها الإنسان مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ يا أيها الماء المهين، من الذي سواك؟ ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد والاك؟ ومن الذي تعصي ويغفر دائما؟ ومن الذي تنسى ولا ينساك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، نداءات ومطالبات كثيرة جدا، خاصة في زماننا الذي نعيش فيه، تطالب بالحوار البناء، بالحوار الهادف، بالحوار المثمر الذي ينبغي أن يكون في عالم البشر، بين الكبير والصغير، بين الرجل والمرأة، بين الزوج والزوجة، بين الغني والفقير، بين أصحاب الأفكار وأصحاب المواهب وأصحاب الملكات وأصحاب الآراء. الكل ينبغي أن يتحاور بهدوء نفس، بسكينة قلب، خفض صوت. الكل أقول ينبغي أن يتحاور، خاصة إذا كثرت الأحداث وتعددت المواقف وعظمت الأزمات في عالم الناس. احتاج الناس إلى الحوار، فتعالى نتعلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن هدي الأنبياء والمرسلين. تعالى أيها الشاب الكريم، تعالى أيها المسلم العفيف، تعالى لنتعلم كيف نتحاور، كيف نتحاور. وهل الحوار هذا يحتاج إلى فن، يعني يحتاج إلى آليات معينة يتعلمها الإنسان، يحتاج إلى طرق ووسائل متعددة، حوار العالم للعالم أو حوار العالم للجاهل أو حوار الكبير للصغير أو غير ذلك، هل هذه الأنواع المتعددة من أساليب وأنواع الحوار في حياتنا تحتاج إلى تعلم إلى كسب، أم أنها موهبة من الله تبارك وتعالى ومنحة من الله عز وجل أعطاها لفلان وحرم منها فلانا؟ الحقيقة أن أسلوب الحوار المقنع الصادق يحتاج إلى موهبة، نعم، لكنه أيضا يمكن أن يكتسب، يمكن أن يكتسب، نعم، بالتدرب عليه، بمحاولة تفقهه وتعلمه وطريقته، طريقة أدائه. حتى إذا تحاورت معي أو تحاورت معك لن أهمشك ولن تهمشني ولن أسفهك ولن تسفهني، ولن نتعامل في حوارنا بأسلوب حوار الطرشان، يعني كأني لم أسمعك وكأنك لم تسمعني، كأني أقول لك تكلم بما تشاء لكن في النهاية لن أفعل شيئا مما قلت، أو تقول لي قل ما عندك وهات ما عندك واصرخ بأعلى صوتك لكن في النهاية ما ها هنا لن يخرج منه. إذن ما الفائدة من الحوار ساعتها يا عباد الله؟ القرآن العظيم علمنا كيف يكون الحوار. تعالوا مثلا نمسك بزمام هذه القصة البديعة، القصة العظيمة التي جاء ذكرها في سورة مريم عليها السلام. هذه القصة جمعت بين ابن وأبيه، كان الابن هو الخليل إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، وهو خير من وحد الله تبارك وتعالى في زمانه ونشر التوحيد في الأرض، وربما عاش فترة طويلة من الزمان يعبد الله وحده ويوحد الله وحده ويريد أن ينشر التوحيد الخالص في كل مكان وحده. ثم أنعم الله عليه بعد فترة بزوجة موحدة وابن أخ وهو لوط عليه السلام موحد، فآمن له لوط وكانت سارة. ما آمن لإبراهيم إلا قليل من البشر. فتعالوا لنرى الحوار هذا العجيب الذي دار بين ابن وأبيه، بين إبراهيم وأبيه الذي كان لا يزال على الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى وعبادة الأوثان والأصنام. قال سبحانه: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذه البداية، بداية الكلام، ينبه أباه إلى خطر العبادة التي يتعبدها في هذه الأرض. أنت تعبد إلها أصم أبكم، لا يرى لا يسمع لا يعي لا يؤثر، أنت تعبد صنما، تعبد حجرا تصنعه بيدك، تعبد حجر صنما صنعته من العجوة مثلا فإذا جعت أكلته، أنت الذي تصنع إلهك بيدك، هل هذا إله؟ هل هذا إله؟ تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وماذا بعد يا إبراهيم، ماذا بعد يا أيها الولد البار، يا أيها الولد الذي تخاف على أبيك من النار، ماذا بعد؟ قال سبحانه: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. وهذا صحيح، هو ليس تكبرا من الابن على أبيه، يقول لأبيه أنا أعرف اللي أنت ما تعرفه، أنا تعلمت اللي أنت ما تعلمته. في بعض الأبناء ممكن يقول هذا الكلام لأبيه من باب الايه، من باب الاستخفاف بالأب والتقليل من حجمه، كأنه يقول أنا حصلت على شهادات وحصلت على مؤهلات أنت لم تحصل عليه، وتعلمت لغات أنت لم تعرفها في حياتك، وعلوم أنت لم تخطر على بالك في يوم من الأيام. يقول لأبيها كذا مستخفا به، لكن إبراهيم حشاء أن يكون قد قصد ذلك. إبراهيم ينبه أباه إلى أن الله تبارك وتعالى أرسله إلى الناس، الله عز وجل هداه إلى صراط مستقيم، يقول: فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي، لو ظلت على عبادتك هذه الأصنام فأنت في الحقيقة تعبد الشيطان، لأنك تتبع هذا الشيطان الأثيم، وأنا أخاف عليك من الله. يا أبتي يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا الله، هو ما ترك شيء، هو رغب أباه، رغبه وفهمه وحذره ورهبه أيضا من عقاب الله. استعمل مع أبيه كل وسائل الحوار، كل وسائل الكلام، كل وسائل الدعوة إلى الله، لكن الأب تعنت واستكبر وانحرف عن منهاج الله، وراح يهدد ويتوعد ويقول كما قال الله، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. كان يقول أنت يا ولد تريد أن ترغب عن ملتي وملة آبائي وأجدادي، تريد أن ترغب عن آلهتنا التي نعبد حتى وإن كنا نعبدها من دون الله كما تزعم، لئن لم تنتهي لأرجمنك. إما أن تنتهي عن هذا القول وعن هذا الحوار، أغلق باب الحوار الآن. وخلي بالكم أحبتي في الله، دائما هذه وسيلة العجزة. الإنسان العاجز عن الإقناع بالدليل والبرهان تراه بسرعة يتحول إلى خط ليس من خطوط الحوار الهادفة، وإنما من خطوط الحوار الهدامة، يتحول بسرعة إلى خط الزجر والتهديد والوعيد، خاصة إذا كان له عليك سلطان، يبدأ يهدد ويتوعد كما فعل أبو إبراهيم مع إبراهيم. قال لأرجمنك واهجرني مليا، طرد من البيت، قال اخرج الآن، انصرف عني، لا تعيش معي في مكان واحد. مثل ما بعض الآباء أو بعض الأمهات ممكن يصدر منهم مثل هذه التصرفات، إذا جاء الولد أو جاءت البنت تأمر بمعروف أو تنهي عن منكر أو تحذر أو ترشد أو تنصح، كانت النصيحة بحق وفي مكانها وبأدب جم، لكن أحيانا ممكن تجد أبا أو أما يعني اعتلاهم الكبر والعياذ بالله، فهو لن يقبل من ولده شيئا، ولن تقبل من ابنتها مثلا شيئا. بنت توصي أمها بالحجاب وتقول لها يا أم تحجبي فإن الله قال كذا، تقول لها أنت اللي هتعلميني؟ ولد يوصي أباه يقول يا أبتي تعال صلي، ما لك تارك للصلاة؟ يا أبتي تذكر نعمة الله عليك، يا أبتي اترك أصدقاء السوء، يا أبتي اترك كذا، يا أبتي، فقل له أنت هتعلمني؟ هل نسيت أني أبوك؟ هو لا يريد أن يعلمك، هو يريد أن ينبهك، يريد أن ينصحك، يريد أن يحذرك، يريد أن يحذرك. العامل أو الموظف في مؤسسة كبرى حينما يريد أن ينصح لمديره أو لسيده في العمل، يمكن أن يتلبث هذا المدير أو هذا الكبير أو هذا الزعيم يتلبث بشيء من الكبر، فلا يقبل، لا يقبل النصح، ويغلق باب الحوار بالتهديد، إما أن تسكت وإما فصلتك من العمل، إما أن تسكت وإما سجنتك، وإما فعلت بك ونكلت بك، وهكذا حتى يغلق باب هذا الحوار كما فعل هذا الرجل مع ولده. لكن إبراهيم كان أكرم من أبيه، وهذا طبيعي لأن النبي من الأنبياء والأب على الكفر. هل عامل أباه بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب؟ لا، صحيح أبوه على الكفر، لكن إبراهيم لم ولن ينسى أنه أبوه. فماذا قال؟ قال كما أخبر ربنا في كتابه، قال سلام عليك، سلام عليك، بعد كل الذي قاله لك يا إبراهيم، بعد كل الهجوم والتهديد والطرد، في الآخر تقول سلام عليك. نعم، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. يا الله، انظروا إلى الأدب، انظروا إلى الرحمة، انظروا إلى التواضع. قال أنا لن أتركك حتى وإن انصرفت عنك الآن، وهذه رغبتك، أنا لن أتركك، سأدعو الله تعالى مجتهدا وأستغفر الله لك، لعل الله يهديك، لعل الله يغفر لك سبحانه وتعالى. إنه كان بي حفيا. أحبتي في الله، إنه أدب الولد مع والده، وتلطف الولد في القول مع أبيه ومع أمه. هل سمعتم معي قوله يا أبتي؟ ويكررها يا أبتي، ويكررها أيضا يا أبتي أكثر من مرة، كأنه يذكره بأنك أبي وأنا ابنك، وأنت أحب الناس إلى قلبي، أحب الناس إلى قلبي، وأهم الناس عندي، أخاف عليك من عذاب الله. لا يتفلسف على أبيه، لا يحقر من شأن أبيه، لا يقلل من حجمه حتى وإن كان على الكفر، لا يتهمه بالجهل ولا بالتخلف، ولا يهمل كلامه، ولا يقابل تهديده بتهديد، ولا وعيده بوعيد، ولا استخفافه باستخفاف، أبدا أبدا. وإنما يتكلم معه بمنتهى الرحمة وبمنتهى التلطف، لأنه الولد الحكيم، الولد الرحيم، الولد البار بأبيه. الآن ممكن تجد بعض الأبناء في حوار، أنا لا أقول يعني أن باب الحوار مغلق دائما بين الآباء والأبناء، لا هو مفتوح في كثير من الأحيان، لكن أحيانا التعدي يأتي من الأب أو الأم، وأحيانا يأتي التعدي أيضا من الولد سواء كان ذكرا أم كانت أنثى. وبعض الأبناء إذا خاطبه أبوه أو نادته أمه تراه يعني ينزعج جدا، وتحدث بسرعة في قضية أصون كرامتي وهذه حريتي، وكأنه يخاطب عدوا له لا أبا أو أما، ولا يقبل حوارا معهم. يقول هكذا أنا من هذا الجيل، أنتم من جيل وأنا من جيل، أنتم من طينة وأنا من طينة أخرى. هذا معنى كلام بعض الأبناء. أقول بعض الأبناء، وللأسف الشديد تخلوا عن الأدب الجم وعن التواضع والتلطف بين يدي الآباء والأمهات، خاصة في قضية الحوار أو قضية قبول النصيحة. فكم يحزن الولد حينما يرى من أبيه تعنتا وتكبرا عن قبول النصح والإرشاد ما دام في محله وما دام بحقه، وكم تحزن الزوجة حينما ترى زوجها يعني يغلق باب التحاور والتشاور معها، أو تراه يسفه من رأيها ويحقر من عقلها وعلمها، وينسى هذا الأب وينسى هذا الابن وينسى هذا الزوج أو تنسى هذه الزوجة أن قدوتنا محمدا عليه الصلاة والسلام كان يفتح باب الحوار والمشاورة والتناصح مع الكبير والصغير، يفتحه مع زوجاته في بعض الأوقات، ويفتحه مع بعض أصحابه حتى في المواقف الحالكة الشديدة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجعل الرأي حكرا عليه هو ما دامت المسألة بعيدة عن الوحي، يعني ما دامت القضية لم يتنزل فيها وحي من الله خلاص، يفتح باب الحوار مع الناس والتشاور مع الناس عليه الصلاة والسلام، حتى في حواراته المشهورة والمعروفة جدا مع أعدائه وخصومه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحاور معهم بشكل لطيف وشكل عجيب وشكل عظيم جدا. وذلك كان يفوز عليه الصلاة والسلام في كل المناظرات التي جمعت بينه وبين فلان أو فلان من الكافرين والمشركين. تتذكر معي يوم كان حواره الطويل مع أبي الوليد عتبة بن ربيعة. أبو الوليد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بإعاز وتحريض من قومه، كأنه جاء مندوب عن القوم يعني أو نائب عن القوم، يساوم النبي عليه الصلاة والسلام ويغريه ويقول إن أردت كذا أعطيناك وإن أردت كذا أعطيناك، على أن تترك هذه الدعوة أو على الأقل لا تنشرها بين الناس ولا تطلبها من أحد لأنك فعلت بنا وفعلت. رجل عمال يتكلم كلام كله، يعني لو جبت أقل مسلم الآن عايش على وجه الأرض يمكن لن يقبل أن يسمع هذا الكلام، يعني يمكن أنه لن يقبل أن يسمع هذا الكلام، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم صابر على الرجل وجالس يسمع لكل ما يصدر من لسان هذا الرجل من مساومات وتحديات وضلالات وخرافات. الرسول ساكت ولكنه لن يسكت طويلا، لكن هذا هو أدب الحوار، اسمع له حتى تستطيع أن ترد عليه. ثم قال أفرغت يا أبا الوليد؟ سبحان الله، ما قال له أفرغت يا عتبة؟ أنت يا هذا، أنت يا أيها الضال المضل، أنت يا أيها كذا، هل فرغت؟ لا لا، لم يصدر منه أو عنه هذا أبدا عليه الصلاة والسلام، إنما قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ انتهيت يا رجل؟ جبت كل اللي عندك يعني؟ فلما قال الرجل: نعم فرغت، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام. انظر إلى الأدب في الحوار. والله الواحد في قضية الحوار هذا بيشوف العجب العجاب. وربما تشاركوني الرأي، خاصة حينما نشاهد مناظرة أو حوار مفتوح أو كذا على شاشة من الشاشات، وترى هذا يتكلم والآخر لا يسمع بل يتكلم معه في نفس الوقت، في نفس الوقت. وربما ترى 4 أو 5 أو 6 جلسين كلهم بيتكلمون في نفس الوقت. هذا الذي كان ولا يزال يحصل في المجالس، مجالسنا الضيقة، في بيوتنا، في أنديتنا، في مؤسساتنا، يحصل أيضا الآن على الشاشات، على مرأة ومسمع من العالم كله، ولا يسمع واحد الآخر، بل هذا يعلي صوته وهذا يصيح وهذا يصرخ وهذا. وربما تطورت الأمور إلى التطاحن بالألفاظ أو التطاحن بالأيادي والأرجل. بعدين في النهاية يدعي من يدعي أنها برامج حوارية. يعني إيه برامج حوارية؟ يعني الهدف منها الحوار البناء، الحوار الذي يبني، الحوار الهادف، الحوار المثمر. أين هو هذا الحوار الهادئ المثمر؟ ما دمت أحاورك فلا تسمعني وتحاورني فلا أسمعك، أي حوار هذا؟ وهل هذا كان منهج إبراهيم مع أبيه؟ وهل هذا كان منهج الرسول عليه الصلاة والسلام مع عتبة بن ربيعة وهو عدوه وخصمه الذي جاء في حالة من التحدي للنبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا لا، كان حوار هادف جدا. أفرغت يا أبا الوليد؟ لما قال نعم فرغت، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كلام بسيط جدا وموجز جدا جدا، يتلو بعض آيات من القرآن. بدأ بأول يعني بعض الآيات اللي في بداية سورة فصلت، بداية سورة فصلت، حتى انتهى إلى بعضها، والرجل تغيرت ملامحه واصفر وجهه وارتعدت فرائصه، وعاد إلى قومه بوجه غير الوجه الذي جاء به، عاد ليقول لقومه: جئتكم من عند خير الناس. ثم بدأ يتحدث عن القرآن كلاما عجيبا، يقول: إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى. القرآن هكذا يكون الحوار. نتعرف على الحوار البناء أكثر، ولكن كونوا معنا بعد فاصل قصير.
غير تليفونك معانا وحمل برنامج الأذان، واللي هينبهك لكل مواعيد الصلاة، وهتسمع كمان الأذان كامل.
الله أكبر الله.
وبرنامج المصحف، واللي من خلاله هتقدر تقرأ آيات الله في أي وقت وفي أي مكان. فقط اتصل من أي محمول على
5941
أو من أي خط أرضي على
09114
وخلي تليفونك شكل ثاني.
مرحبا وأهلا وسهلا بكم، ولازلنا مع الحوار الهادئ البناء. تعالوا نتعلم كيف نتحاور. الحوار حتى يكون قويا وفي نفس الوقت هادفا مرنا لينا يجب أن يكون المحاور على علم بما يقول، ويجب أن يكون المحاور يستطيع أن يعني لا أقول يلف ويدور، ولكن يستطيع أن يضع أمام عدوه من البراهين والأدلة، أمام خصمه يعني في الحوار أو في المناظرة أو كذا، يضع أمامه من أدلة الإقناع والإقناع الخطابي في الكلام، يعني ما يجعله يقر هو بنفسه بالحق. وهذه وسيلة عظيمة جدا تعلمناها من الأنبياء، وتعلمناها من المرسلين، وتعلمناها من كثير من أبناء هذه الأمة من فقهائها وعلمائها في كثير من المواقف. لو تذكرتم معي موقفه عليه الصلاة والسلام وهو على جبل الصفا في بداية الجهر بالدعوة، أول كلام قاله لقومه، جمع الناس وقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بهذا أو بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ شوف الكلام، هو اغتنم صلى الله عليه وسلم، اغتنم فرصة أن القوم يصفوه بالصادق ويصفوه بالأمين أيضا عليه الصلاة والسلام، اسم الأمين بينهم صلى الله عليه وسلم، ما جربوا عليه كذبا قط عليه الصلاة والسلام. فتعال نغتنم هذه ونستعملها في إقناع الناس ونحن نتكلم. فهو أراد أن يقررهم عليه الصلاة والسلام بهذا الشيء أولا. قال: أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا، احنا عمرنا ما جربنا عليك الكذب أبدا. هنا وهنا فقط قال عليه الصلاة والسلام: فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد، أن ربنا أرسلني إليكم لآخذ بأيديكم إليه سبحانه وتعالى، وأباعد بينكم وبين النار وعذاب الواحد القهار عز وجل، أرسلني إليكم بدين التوحيد، إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. أنا كأني بالقوم ساعتها وقد خجلوا حتى أن يردوا، يعني يمكن الوحيد اللي رد في هذا المشهد كان عمه أبو لهب بكلماته التي عرفت عنه ساعتها، قال يعني: ألهذا دعوتنا؟ تبا لك سائر اليوم. وأنزل الله بعدها: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لكن القوم كلهم ما حد منهم استطاع أن يرد، لأنه خلاص هو قررهم في البداية: أكنتم مصدقي؟ قالوا: طبعا نصدقك في كل ما تقول، خلاص أنا رسول الله إليكم. شوف الكلام، هذا الاسلوب هو الذي استعمله ابراهيم عليه السلام ايضا في حوار هادئ جدا مع قومه في ليلة من الليالي، اراد بهذا الحوار فقط ان يشكك قومه فيما عبدوه من دون الله. هو لم يطمع ساعتها ان يترك القوم عبادة الاصنام ويقول: نحن معك يا ابراهيم، لكن على الاقل سيحدث في نفوسهم شكا وريبة مما هم عليه، حتى يسأل من أراد أن يسأل بعدها، وحتى يفطن من أراد أن يفطن الأمر بعدها. قال سبحانه: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. هم اللي اعترفوا على أنفسهم، سموها أصنام. طب لما انتم سميتوها اصنام يعني كيف تعبدوها من دون الله؟ شيء عجيب، اي عقول هذه؟ يعني اي عقول هذه؟ انظروا كيف حورهم ابراهيم وناظرهم، قررهم بخطئهم وضلالهم في البداية، اشهدهم بذلك على انفسهم حتى بعد تحطيمه اصنامهم في المشهد المشهور المعروف، اخذ الفأس في الليل والليل ظلام والناس نايمة، ودخل على المعبد الذي يوجد فيه هذه الاصنام فحطمها وهدمها وكسرها، ثم علق فأسه في رقبة كبيرهم وانصرف. انصرف إبراهيم عليه السلام، كان غاية في الحجة إبراهيم، وكان قوي جدا في المناظرات والحوارات. قال عز وجل: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. كيف يتجرأ واحد من الناس على آلهتنا يحطمها ويكسرها في الليل ونحن نيام. فرد آخرون قالوا سمعنا فتي يذكرهم يقال له إبراهيم. يقال له، شوف الاستعلاء، شوف التكبر والتحقير من شأن الناس. يقال له يعني كأنه كده ايه، كأنه شيء لا يذكر يعني بالنسبة لهم. يقال له إبراهيم، استعلاء واستكبار في الأرض. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. تعالوا جمعوا الناس من كل مكان وهاتوا إبراهيم كي تكون العقوبة علنية جهرية أمام الجميع، فيشهدون عقوبته فيخافوا أو يشهدوا عليه ويثبتوا عليه التهمة أنه من فعل ذلك. قالوا وإبراهيم أمامهم. انظر إلى قوة إبراهيم في الحوار وإلى قوته في مناظرة هؤلاء الكفرة المجرمين. انظروا ماذا حصل ساعتها. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، أنت اللي عملت هذا في الآلهة. قال بل فعله كبيرهم هذا، هو تركه أصلا لهذا. يعني إبراهيم ما كان بروح يتحاور مع الناس ويناظر الناس هكذا يعني ارتجالا يعني دون تحضير، لا هو محضر كل شيء. هو ترك هذا الصنم الكبير وعلق الفأس في رأسه تحسبا لهذا المشهد لكي يكون هذا رده ساعتها. فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أرادوا هم استنطاق إبراهيم أمام الناس فاستنطقهم هو. انظروا إلى الخبرة في الحوار والمناظرة، استنطقهم هو. فرجعوا إلى أنفسهم، كأنهم راحوا مع بعض يتشاوروا ويشوفوا إيه الموضوع. إبراهيم هذا، هذا الفتى يتكلم كلام ما استطاع أحد أن يرد عليه. فقالوا إنكم أنتم الظالمون، أنتم اللي هزمتوا في هذه المناظرة، أنتم اللي انتكستوا على رؤوسكم ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. إيه يا إبراهيم ما هذا الكلام اللي أنت جايبه؟ فقل اسألوا كبيرهم هذا، طب ما أنت عارف اللي فيها، يعني نحن عايزين يقولون يعني دفنينه سوا، يعني ما أنت تعلم أنه صنم من حجر لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا منه فايدة أصلا. يعني اعترفوا بظلمهم واعترفوا بخيبتهم، لكنه العناد والكبر، العناد والكبر، عاندوا واستكبروا مرة أخرى، عاندوا واستكبروا مرة أخرى. ووقف النمرود يريد أن يناظر إبراهيم مرة ثانية على مرأى ومسمع من الناس، لكن إبراهيم أيضا استطاع أن يقرره بشيء لم يخطر بباله في وقت من الأوقات، كشفه وأسقط قناعه أمام من عبدوه من دون الله. ناظره أولا بالخلق. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. النمرود قال يعني بس يعني يحيي ويميت بسيطة، هاتوا فلان هذا المحكوم عليه بالإعدام أطلقوه أنت حر، وهاتوا فلان هذا المحكوم عليه بالسجن فقط اقتلوه وقتله بيده. قال هكذا أنا أحيي وأميت. قال أنا أحيي وأميت. فانتقل إبراهيم هنا في دائرة الحوار والمناظرة هذه، انتقل من المناظرة بالخلق إلى المناظرة بالأمر والتدبير لهذا الكون الذي سيقف النمرود عاجزا عن أن يتكلم بحرف واحد حينما قال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فدمت أنت عامل نفسك يعني شاطر وتقول أنا أحيي وأميت وتتحدى الله تعالى في ذلك، طب تعالى الله يأتي بالشمس من المشرق ائت بها أنت من المغرب. فبهت الذي كفر. الله أكبر، بهت الذي كفر، ما استطاع، ما استطاع حتى أن يتكلم أو أن يجادل عن نفسه. ولذلك كل هؤلاء في كل زمان ومكان العجزة عن تكملة الحوار البناء الهادف المقنع، العجزة عن المناظرة أمام صاحب الحق، كلهم يلجأ إلى التهديد وإلى الوعيد وإلى التعذيب وإلى التنكيل بكل من واجههم بخطئهم وكشف زيغهم وضلالهم أمام أتباعهم. وقف النمرود ومن معه يصرخ بأعلى صوته ليقذف إبراهيم عليه السلام في النار، ألقوه في هذه النار، لكن الله تبارك وتعالى كان رحيما بعبده إبراهيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، فجعلناهم الأخسرين. يا نمرود، أظننت دعوتنا تموت بضربة؟ خابت ظنونك فهي شر ظنوني، بليت سياطك والعزائم لم تزل منا كحد الصارم المسنون. إن لعمري إن صمتنا برهة فالنار في البركان ذات كمون. تالله ما الطغيان يهزم دعوة يوما، وفي التاريخ بر يميني. لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني. فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي، وربي ناصري ومعيني. لن يستطيع النمرود، ولن يستطيع من كان على شاكلة النمرود في أي زمان ولا في أي مكان أن يغلب أو يفوز بتهديده أو بوعيده أو بتنكيله بالناس، ثم بعد ذلك يزعم أنه فتح باب الحوار للجميع للكبار والصغار، وفتح باب المناظرة حتى يظهر الحق ويدحض الباطل. وفي النهاية رأينا من النمرود، بل رأينا من فرعون حينما وقف أمام موسى عليه السلام يناظره ويحاوره، قال أحاول أمام الناس لعلي أنجح لعلي أفلح، لكنه الخسران المبين لأهل الباطل أجمعين. قال متحديا موسى، بل متحديا إله ورب العالمين سبحانه وتعالى، كما أخبر ربنا في كتابه، قال فمن ربكما يا موسى؟ من ربكما يا موسى؟ قال ربي الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، رب الخالق، رب المدبر لهذا الكون كله. وهنا لم يستطع فرعون أن يكمل هذا الجدال أو هذا الحوار مع موسى عليه السلام، وإنما تحول أيضا إلى التهديد والوعيد والتنكيل. هذا هو سلاح العاجز في كل زمان ومكان. فاصل ثم نعود لنتعرف على كيف نتحاور.
يا ترى عارف ايه هي احكام الصيام؟ عارف ايه هي شروطه ووجوبه وصحة اداؤه؟ وايه هي الحاجات اللي ممكن تبطله؟ حمل دلوقتي برنامج رمضاني واعرف كل الحاجات دي، وكمان ممكن تعرف الاعذار المسببة للفطر، فضل العشر الاواخر، الاعتكاف، فوائد الصيام، الزكاة، حكمها وعلى من تجب، واخيرا ما بعد رمضان. اتصل من اي محمول على 5941 أو من أي خط أرضي على 09114، وحمل برنامج رمضاني واعرف كل حاجة عن رمضان.
أهلا بكم من جديد. تقرير المخاطب بأصول وقواعد، ثم البناء على هذه الأصول والقواعد هو الذي يجعلك تفوز دائما في الحوار الهادف البناء وهو الذي يجعلك تفوز دائما في مناظرتك مع أهل الباطل في أي زمان وفي أي مكان. قال سبحانه: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قررهم الله بذلك فاعترفوا، اعترفوا بأنفسهم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. سبحانه وتعالى قررهم ربنا عز وجل، قررهم بخطائهم، قررهم بذنوبهم، قررهم بكفرهم وضلالهم، فأقروا فأقروا. ولذلك استخدام هذا الأسلوب في الحوار وفي المناظرة مع أهل الباطل يأتي بثمار يانعة جدا. الرسول عليه الصلاة والسلام جرب هذا حتى مع يهود لما أسلم عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وكان من أحبار يهود، كان له مكانة عظيمة جدا في قومه، يقدموه في كل شيء ويثنون عليه ثناء عظيما، وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام من أمره وأمرهم ما علم. فلما أسلم ابن سلام علم النبي أنهم سيسفه منه وسيحقر من شأنه، فأراد أن يقررهم بمكانته فيهم قبل أن يعلن إسلامه بين القوم. فجمع بعض يهود وأخفى عبد الله بن سلام في ركن من أركان هذا المكان، ثم سألهم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ احكوا لي هذا الرجل مكانته فيكم. قالوا: ذلك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. في كلام أحسن من هذا؟ من المتكلم الآن؟ يهود بيتكلموا عن مين؟ يتحدثون عن إمامهم وكبيرهم وحبرهم عبد الله بن سلام. قال عليه الصلاة والسلام: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاش لله ما كان ليسلم. لا يمكن نصدق ابن سلام يترك ما نحن عليه من دين وعقيدة ويتبعك يا محمد، هذا محال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن سلام اخرج عليهم، تعال يا ابن سلام. فخرج عبد الله بن سلام فقال: يا معشر اليهود اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بالحق. أنتم تعلمون هذا في كتبكم، في مراجعكم، في دينكم، تعلمون أنه رسول الله وأنه النبي الخاتم وأنه جاء بالحق. فقالوا: كذبت. قالوا: أنت كذاب. وجاء في بعض الروايات أنهم قالوا إنه سفيه هنا وابن سفيه هنا، وبدأوا يغلطوا في عبد الله بن سلام، غيروا كلامهم في لحظة. فأخرجهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ما عندهم حجة بالحجة، الحجة بالحجة والدليل بالدليل والبرهان بالبرهان، والكلام اللي بنسمعه الكلام الكبير الذي نسمعه من بعض الناس، لكن ساعة الجد لن تسمع إلا التزوير والتضليل والتعنت والتكبر والتهديد والوعيد. وهذا سلاح العاجز كما ذكرت لكم. في الحوار مهم جدا أن تقرر من أمامك بالشيء، ثم بعد ذلك تفاجئه بسؤال يعجز عن الرد عليه. هذا هو الحوار الذي يثمر في النهاية. إذا كنت أنا الآن أتكلم عنك، إذا كنت تحاور خصما لك في عقيدة، خصما لك في فكر، خصما لك في رأي، وأنت رأيك هو السديد ورأيك هو المدعم بالدليل القوي، فتستطيع بفضل من الله تبارك وتعالى أن تنجح في هذا الحوار أو في هذه المناظرة بشيء يسير جدا من الحنكة والحكمة والذكاء والفطنة. الشيخ أحمد ديدات رحمه الله، هذا الرجل أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، أسلم على يديه عشرات الآلاف من الناس، وهدى الله تعالى على يديه مئات الآلاف من الناس. أحمد بن ديدات هذا العالم الرباني العظيم في إحدى مناظراته مع راهب كبير جدا في أمريكا على ما أذكر، كانت مناظرة مشهودة، حضرها فقط في مدرجات المسرح أو المكان الذي كانوا فيه أكثر من 11 إنسانا ما بين رجل وامرأة، وحضرها طبعا على الشاشات بعدها ملايين من الناس شاهدوها. فاستخدم ذكاءه وفطنته رحمه الله تبارك وتعالى ليبين لمن أمامه من المناظرين وأمامه من هذا الحشد الكبير، ليبين لهم الحق من الباطل، ويكشف لهم ضلال عقيدة من يناظر بمسألة بسيطة جدا. بعد ما خلى الرجل خلص كل اللي عنده وتكلم كل كلامه وأتى بكل المراجع والأدلة والكلام من الماضي ومن الحاضر، استخدم ذكاؤه الملموس جدا المحسوس جدا بحركة يسيرة جدا. وكان قد اتفق مع طفل صغير قبل البدء في المناظرة على أمر. قبل أن يبدأ الشيخ أحمد في عرض ما عنده من أدلة، صعد هذا الطفل الصغير إلى خشبة المسرح ودنا من الشيخ وهمس في أذنيه ثم انصرف، وبدأ الشيخ أحمد في البكاء. الراهب أو القس أو العالم الذي يناظره استغرب جدا ودنا منه، بدأ يسأله لماذا تبكي، ماذا قال لك هذا الطفل؟ هو في البداية ظن أن الرجل حصل أي شيء، يمكن ماتت زوجته، مات ولد من أولاده، حصل مصيبة من المصائب، يعني ماذا حصل، لماذا تبكي؟ فقال: وكيف لا أبكي وقد أخبرني هذا الطفل أن جبريل عليه السلام قد مات. قالوا: جبريل مات؟ وكيف يا شيخ أحمد تصدق كلام هذا الطفل الصغير؟ قالوا: ولماذا لا أصدقه؟ والناس يسمعون، خلي بالكم. قال: لماذا لا تصدقه؟ وهل جبريل يا رجل يموت؟ جبريل هذا الملك العظيم يموت؟ أنت كيف تصدق كلام هذا الطفل الصغير؟ وهل حان وقت موت جبريل؟ فنظر إليه الشيخ أحمد وقال: تزعم وتعتقد أن جبريل لا يموت ولم يحن بعد وقت مماته، ثم تدعي وتزعم أن رب العالمين وإله الكون أجمعين يموت هذه الميتة التي ذكرتها لنا ويصلب وتنتهي حياته لمدة أيام أو ساعات، كيف يستوي ذلك؟ فسكت الرجل ولم يستطع جوابا. وهلل كثير من الحاضرين، وكانت هذه الحركة التي قام بها سببا في إسلام كثير من هؤلاء. حقيقي يا إخوة، الإنسان العالم لابد وأن يعني يدعم نفسه دائما بالعلم الغزير، ويدعم نفسه دائما بأساليب الحوار الشيقة وأساليب الحوار البناءة التي تبني ولا تهدم أبدا، ويدعم نفسه دائما بهذه الأدلة القوية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من واقع الناس، الواقع القويم، الواقع السليم في عالم الناس. فإذا كان كذلك كانت النصرة له دائما بفضل من الله وتأييد من الله سبحانه وتعالى. أعود فأقول: علينا أن نتعلم كيف نتحاور بهدوء ورزانة عقل وحكمة وحنكة في القول وفي الفعل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحق كله، وأن يجنبنا وإياكم الباطل كله. اللهم أمين. إلى حلقة أخرى، أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلهي وخلاقي.